بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ماذا أصاب عوالم التكوين فتجلببت أقمارها بدجوني؟ هل قامت الأخرى فأظلم أوجها وده الزمان وأهله بمنوني؟ أم غاب عنها بدرها؟ أم حجبت شمس الهداية من بني ياسين؟ من معشر صيد بهم رب العلا قد قال للأشياء طرا كوني. لله رزء هد أركان الهدى، من بعده قل للرزايا هوني. لله يوم لابن موسى زلزل السبع الطباق فأعولت برنيني. حطمت قناة الشرع حزنا بعده، وبكيت بقاين الدمع عين الدين. لله يوم هد أركان الهدى، من بعدي قل للرزايا هوني. أي يوم هو هذا اليوم؟ قال يوم به أضحى الرضا متجرعا، ثم بكأس عداوة وضغايا. الله أكبر. أي يوم هو هذا اليوم؟ يوم بي أضحى الرضا متجرعا، ثم بكأس عداوة وضغوني. وضعوه في عنب ورمان لكي يخفى على علام كل مصوني. يوم به أشجى البتولة خائن يدعى بعكس الحال بالمأمون. عظم الله لك الأجر سيدتي وبولاتي، هي المعزات بأبي هي وأمي ونفسي. كأني بها تنادي فاطمة تنادي، ما لفت من طوس أخباء مدري متى الغياب. الفو يا أهل الدار يا طوس ردي من مضى الأرض شبحيلة ولا تفجعيني بالرضا خلي سبيلة خوفي من المأمون هالفاجر يغيلة شكواي لله العلي الواحد القهار. الله رحمة الله على ملا علي بن فايز يصور حوار بين طوس والزهراء. أرض طوس ترد على فاطمة سلام الله عليها بلسان الحال، ردت عليها طوس صاحت يا حزينة ابنك يا محزون الرضا لا ترقبين، شوفي منازلهم خلية بالمدينة، نوحي عليهم يا بتول ليل ونار، أنا اللي جاني واشتراني باختياره وجيتهم طيعة مسلمة حتى المنارة، ويوم اللي في أرضي وبشرني بشارة أحوي ضريحة واستوي مقصد الزوار. عندك عتاب سيدتي ومولاتي؟ إذا عندك عتاب يم الحسن عتبك على عيني وعلى الراس، إن كان شفتي لجسد بالخيل ينداس أو لأخ المصروع مثل البطل عباس، يا أو لأياد مقطع اليسرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. لأجل سلامة سيدنا ومولانا بقية الله الأعظم صاحب العصر والزمان ولتعجيل فرجه الشريف، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. تمثل مسألة الارتباط بالمعصومين الأولياء عليهم السلام ضرورة حياتية وجودية لهذا الإنسان. لا يستطيع هذا الإنسان أن ينفك عن الرابطة التي يجب أن تكون بينه وبين إمام زمانه، بينه وبين الأولياء المعصومين الذين أمر الله عز وجل بولايتهم. الانفكاك يعني الموت كما بينا في حديث سابق، الموت المعنوي لا أقل. لذلك هنالك أنماط من الارتباط تؤكد عليها النصوص الشريفة، ومن أبرز أنماط الارتباط الزيارة. زيارة الولي المعصوم تمثل حلقة وصل وعقدة ارتباط بين هذا المؤمن وبين الولي المعصوم. عندما يأتي المؤمن للولي المعصوم زائرا، في العادة يأتي محملا بالمطالب. العادة الجارية إطار العام الحاكم على هكذا نوع من الزيارة أن يأتي هذا المؤمن وهو يحمل في جعبته مجموعة مطالب يريد من الإمام عليه السلام أن يحققها، حوائج يريد من الإمام سلام الله عليه أن يقضيها. الزائر حينما يخرج من باب داره وهو متوجها لزيارة الإمام الرضا عليه السلام، تجد في ذهنه مجموعة مطالب يريد أن يطرحها على الإمام سلام الله عليه، حوائج يريد للإمام عليه السلام أن يقضيها. هذا هو الإطار العام، وهو شيء جميل، ليس محل انتقاد، بل بالعكس ما أروع أن يأتي هذا المؤمن إلى إمام زمانه طالبا منه قضاء حوائجه، وهم أمرونا صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، هم الذين أمرونا إن كانت لكم حاجة فتوسلوا إلى الله بنا، هم الذين أمروا محبيهم، أمروا مواليهم، أمروا شيعتهم بالتوجه إليهم صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا شيء جميل، أن يأتي هذا الإنسان ويطرح ما عنده من مطالب في ساحة الولي المعصوم. إلا أن هناك صورة أجمل يجب الالتفات إليها، مع أن القليل من المؤمنين من يلتفت إليها، وهي علي في ذات الوقت الذي أريد وأطلب من الإمام أن يقضي فيه حوائجي وأن يحقق لي ما أريد، علي أن أسأل نفسي وماذا عما يريده الإمام مني. أنا عندما أريد من الإمام أن يقضي لي حوائجي، علي أن أسأل في ذات الوقت لا أقل، ماذا يريد الإمام مني؟ ماذا ينتظر الإمام مني؟ ماذا يحب الإمام صلوات الله وسلامه عليه مني؟ هذه مسألة لا بد لنا أن نلتفت إليها. الزائر يأتي إلى إمام زمانه، إلى الولي المعصوم، إلى قبر الولي المعصوم طالبا منه ما يريد، لكن ماذا عما يريده الولي المعصوم من هذا الزائر؟ صورة جميلة أن نتوجه إلى الإمام سلام الله عليه ونطلب من الإمام ما نحب، لكن هناك صورة أجمل، وهو أن يطلب المؤمن من إمام زمانه ما يحب ويسعى لتحقيقه. شوف الإمام الرضا سلام الله عليه، إذا جئنا إلى كلماته النورانية المبثوثة في كتب الحديث وما أكثر تلك الكلمات، نجد مجموعة وصايا يوصي بها الإمام عليه السلام محبيه، مواليه، شيعته. هذه الوصايا ينبغي أن نلتفت إليها، يجب علينا أن نلتفت إليها، هي وصايا قيمة للغاية، وصايا تستحق أن تكتب بماء الذهب. وأؤكد لكم، لو أن المؤمنين أخذوا بهذه الوصايا لتحولت حياتهم إلى نعيم في دار الدنيا قبل دار الآخرة. هذه الوصايا كل وصية فيها تستحق أن تكتب بماء الذهب. لذلك أحببت في هذه الدقائق المعدودة أن نقف على مجموعة أو بعض من هذه الوصايا القيمة المروية عن إمامنا أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه. أول الوصايا التي تلفت النظر في وصايا الإمام سلام الله عليه هي تلك الوصايا التي تؤكد على الفهم والمعرفة والعقل. الإمام ماذا يحب من هذا المؤمن؟ يحب أن يكون ذا فهم، ذا عقل، يتحرك المؤمن في الحياة وهو يتصف بصفة الفهم، لا أن يتحرك عن جهل، لا أن يتحرك عن قلة وعي. وهذا ما صرح به الإمام صلوات الله وسلامه عليه: إني أحب من المؤمن أن يكون محدثا. فقيل: يا ابن رسول الله، وأي شيء المحدث؟ فقال عليه السلام: المفهم. شوف، المحدث تارة معناه يكون الذي تحدثه الملائكة، وهذا المعنى خاص بالأولياء المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. الصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها من أبرز ألقابها المحدثة. فالمحدث هو من بلغ مرتبة العصمة. لذلك حتى من غير الأولياء الأربعة عشر المعصومين أيضا ممكن أن يكون محدثا. بعض يقول هذه الصفة أيضا ثابتة لفاطمة المعصومة سلام الله عليها، فهي محدثة. على كل حال، هنا الإمام ماذا يريد من هذه اللفظة، لفظة المحدث؟ ليس ذلك المفهوم، إنما يريد المفهم، يعني الذي يمتلك الفهم في حياته. حينما يتحرك في الحياة يتحرك عن وعي، يتحرك عن فهم، يتحرك عن دراية. وهذا ما يؤكده الإمام سلام الله عليه في أكثر من حديث: صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. يقول الإمام الرضا سلام الله عليه، بل الإمام سلام الله عليه يجعل المؤمن أو يزن المؤمن بميزان العقل. المؤمن الثقيل يختلف عن المؤمن الخفيف، صح التعبير. المؤمن صاحب الدرجة العالية يختلف عن المؤمن صاحب الدرجة الدنيا. بأي مقياس؟ بمقياس العقل، كما يقول الإمام سلام الله عليه، يقول: لا يعبأ بأهل الدين ممن لا عقل له. يعني لا قيمة لأهل الدين لمن هو معدود من أهل التدين ولكن لا عقل له، لأنه الإنسان إذا افتقد العقل قد يجر الويلات والمصائب على نفسه وعلى عموم المؤمنين والمؤمنات. لذلك يؤكد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في وصاياه كثيرا على مسألة العقل والتعقل والفهم. هذه واحدة من أبرز الوصايا التي يوصي بها الإمام الرضا سلام الله عليه محبيه. الوصية الثانية: المحافظة على الصلوات المفروضات، حيث نجد في سيرة الإمام سلام الله عليه الكثير الكثير من الشواهد. الإمام يؤكد، يحث شيعته ومحبيه ومواليه على المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت. فعليكم بالوقت الأول. الإمام رضا سلام الله عليه يقول: الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجرة في طيبه وريحه وطراوته. شجرة الآس، يقولون شجرة من الشجار، الأشجار ذات الرائحة الطيبة، شار إليها ابن سينا وقال بأن رائحتها طيبة زكية تذهب برائحة البدن، مو فقط بل تعقم أيضا البدن، يعني فيها خاصية التطهير والتطيب. الإمام سلام الله عليه يشبه الصلاة في أول الوقت بهذا التشبيه، يقول: هي أطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجرة في طيبه وريحه وطراوته. فعليكم بالوقت الأول. يحث الإمام، يوصي الإمام صراحة بالمبادرة إلى الصلاة في أول وقتها. على المؤمن أن لا ينشغل بشاغل إذا حضر وقت الصلاة. الصلاة أهم من مشاغل الدنيا. الصلاة هي المعراج، معراج المؤمن، يعرج المؤمن إلى الله عز وجل بواسطة هذه الصلاة. وهل هذه المشاغل الحياتية أهم من هذه الصلاة؟ لا والله. هناك توصية جميلة جدا أشار إليها الإمام سلام الله عليه، هي تنفع الآباء والأمهات خصوصا الذين يبتلون بهذه البلية، حينما يجدون الولد لا يقبل على الصلاة، فماذا، كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ كثير من المؤمنات أحيانا، بعض الآباء المؤمنين يأتون يشكون، ماذا نصنع حتى نجعل حب إقامة الصلاة والاندفاع والحافز نحو إقامة الصلاة عند أولادنا؟ رواية تنفع، هذه الرواية تنفع. يقول الشيخ الصدوق على الله مقامه، يروي عن الحسن بن قارون قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجبر ولده وهو لا يصلي اليوم واليومين. الولد ما يصلي يوم يومين ما يصلي، فهل يجبره؟ فقال عليه السلام: وكم أتى على الغلام؟ كم عمر هذا الغلام؟ يقول: فقلت 8 سنين. التفتوا، يقول: فقلت 8 سنين. فقال: سبحان الله، يترك الصلاة؟ عمره 8 سنوات والإمام يبدي عجبه حينما يترك هذا الصبي الصلاة ليوم أو يومين. يقول: سبحان الله، يترك الصلاة؟ يقول: قلت يصيبه الوجع، مريض. فقال سلام الله عليه: يصلي على نحو ما يقدر. عجيبة واقعا هذه الرواية. شوفوا، احنا في التوصيات، توصيات أهل البيت معروف، الولد يترك إلى 7 سنين، لكن بمجرد بلوغ الولد 7 سنين لابد للمربي أن يعلمه الصلاة، تبدأ مرحلة تعليم الصلاة. فقط تعليم الصلاة؟ لا، تعليم الصلاة وحثه على أداء الصلاة. إلى 10، لما يبلغ 10 إذا ترك الصلاة يعاقب، يضرب لكن برأفه. لاحظوا، إذا فترة ما بين 7 سنوات إلى 10 سنوات هي فترة تغذيته بثقافة الاهتمام بأداء الصلاة. ما ممكن أن تترك الولد إلى أن يصبح قريب مرحلة البلوغ 13 سنة أو 14 سنة وبعد ذلك تنتظر منه أنه بمجرد أن يؤذن المؤذن يهب نحو الصلاة، مستحيل. إذا لم يتربى الولد من 7 سنوات على هذه الثقافة، فمن الصعوبة بمكان أن نغذيه بهذه الثقافة في سن 13 أو 14، أي قبل بلوغه. لهذا تأتي التوصيات من قبل الأولياء المعصومين بالاهتمام بهذه المسألة في مرحلة مبكرة، منذ 7 تبدأ مرحلة تعليم الطفل ثقافة الاهتمام بالصلاة وحثه عليها، حثه على أداء الصلاة في أول أوقاته. وترى الحث مو فقط بالكلام، بالسلوك، السلوك أبلغ. الولد ينتظر من أبويه إذا حضر وقت الصلاة أن يهبوا نحو الصلاة، ما تحتاج أحيانا أصلا أن تتلفظ بكلمة، فقط هذا السلوك، سلوكك هو الذي يدفع الولد نحو الصلاة. إذا وجد الولد أو الصبي أو الفتاة منك الاهتمام بالصلاة في أول وقتها سيتربى على هذه الحالة. إذن هذه هي توصية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. توصية الثالثة: الرفق والمدارات. مدارات باب واسع مهم جدا، هذا الباب. صفة المدارات هي صفة الأنبياء والأولياء. يقول النبي الأعظم: أمرني ربي بمدارات الناس كما أمرني بأداء الفرائض. نحن معاشر الأنبياء أمرنا الله عز وجل بمدارات الناس. المقصود بالمدارات أن أعرف الطرف الآخر الذي أعاشره، وأأتي بالفعل الذي يقتضيه ذلك الحال. هذا هو أصل المدارات. أصل المدارات أحيانا يقتضي أن أضحي بمصلحة شخصية من أجل مصلحة أرفع. أصل المدارات يقتضي أحيانا أن أصبر على خلق سيء مع المعاشر من أجل حفظ مصلحة أعلى. أصل المدارات يقتضي أحيانا أن أنظر إلى الحال العلمي الذي يمتلكه هذا الطرف. لذلك أئمتنا سلام الله عليهم كانوا يحدثون الناس على قدر عقولهم. هذا أصل المدارات. لعلي سبق وأنا أشرت في حديث سابق في هذه الحسينية المباركة إلى هذا الأصل بالتفصيل، حيث قلت على ما أتخطر: الزهراء سلام الله عليها لما أصابت المدينة المجاعة كانت تدخر الطعام وتؤثر عليا بنصيبها سلام الله عليها ونصيب ولديها الحسن والحسين سلام الله عليها. ولما أصبح الإمام سلام الله على ذات يوم ساغبة وقال لفاطمة: هل عندك شيء تطعمني؟ قالت: والذي بعث أبي بالنبوة نبيا وبالرسالة نبيا واصطفاك للإمامة وصيا، ما أصبح الغداة عندي شيء، وما كنت أطعمك وما كنت أؤثرك به على نفسي وعلى ولدي الحسن والحسين. تأثر الإمام سلام الله عليه، قال: يا ابنة رسول الله لا علمتيني حتى ألتمس لكم طعاما؟ فقالت: إني لأستحيي من ربي. شوف، هذا هو أصل المدارات. الوضع وضع مجاعة، صعب جدا أن يجد الإمام سلام الله عليه الطعام. تقول: إني لأستحيي من ربي أن أكلفك ما لا تطيق. لذلك أصل المدارات هو الذي يحفظ لنا استقرار الأسرة. لو أن الزوج دار زوجه لارتفعت الكثير الكثير من المشاكل. أنا أعرف الحال الذي الوضع الذي عليه الطرف الآخر المعاشر، وأأتي بما يقتضيه ذلك الحال. هذا يسمى أصل المدارات. هناك عندنا أصل الرفق. الإمام سلام الله عليه، الإمام الرضا سلام الله عليه، أحيانا كان البعض يتوجه إليه بالأذى، لكنه كان يتحمل يصبر. هذا هو أصل المدارات. وأما رفق الإمام سلام الله عليه فحدث ولا حرج. سيرته العطرة تعج بمصاديق الرفق. وكان يوصي صلوات الله وسلامه عليه بالرفق والمدارات. لا يكون المؤمن مؤمنا، هذه توصية الإمام، حتى يكون فيه ثلاث خصال: سنة من ربه، وسنة من نبيه، وسنة من وليه. فالسنة من ربه كتمان سره، قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. الأسرار يكون يحافظ عليها هذا المؤمن. وأما السنة من نبيه صلى الله عليه وآله فمدارات الناس، فإن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله بمدارات الناس، فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأما السنة من وليه فالصبر في البأساء والضراء، فإن الله عز وجل يقول: والصابرين في البأساء والضراء. يوصي الإمام سلام الله عليه بالمدارات. وأما الرفق فحدث ولا حرج. الإمام هو الرفيق والأب الشفيق. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول حينما يصف صفات الإمام، حينما يصف الإمام يقول والإمام هو الرفيق والأب الشفيق والأخ الشقيق. عبر صفاتهم صلوات الله وسلامه عليهم الرفق. قد لا يتوجه هذا الإنسان إلى مصادق الرفق، رفق الإمام سلام الله عليه، لكن هو واقع وحقيقة. حتما استمعتم أو وقفتم على قضية، القضية التي يرويها موسى بن سيار عن الإمام عليه السلام لما أشخص به إلى مرو، يقول كنت مع الرضا عليه السلام وقد أشرف على حيطان طوس، وسمعت واعية فاتبعتها فإذا نحن بجنازة، فلما بصرت بها رأيت سيدي وقد أثنى رجله عن فرسه، ثم أقبل نحو الجنازة فرفعها، ثم أقبل يلوذ بها، ثم أقبل علي وقال يا موسى بن سيار من شيع جنازة ولي من أوليائنا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لا ذنب عليه. حتى إذا وضع الرجل على شفير قبره رأيت سيدي قد أقبل، فأفرج الناس عن الجنازة حتى بدا له الميت، فوضع يده على صدره ثم قال يا فلان ابن فلان أبشر بالجنة فلا خوف عليك بعد هذه الساعة. يقول فقلت جعلت فداك، هل تعرف الرجل؟ فوالله إنها بقعة لم تطأها قبل يومك هذا. سيدي كنت بالمدينة. فقال سلام الله عليه يا موسى بن سيار أما علمت أن معاشر الأئمة تعرض علينا أعمال شيعتنا صباحا ومساء، فما كان من التقصير في أعمالهم، سألنا الله تعالى لصاحبه الصفح. هذا اللطف، هذا اللطف الذي قد يخفى عن الكثير الكثير من المؤمنين. يقول فما كان من التقصير في أعمالهم سألنا الله تعالى الصفح لصاحبه، وما كان من العلو سألنا الله الشكر لصاحبه، زيادة لصاحبه. إذن هذه هي التوصية الثالثة. أما التوصية الرابعة والوقت قد أوشك على الانتهاء، استعرضها بصورة سريعة. التوصية الرابعة تنظيم الوقت، وما أحوجنا إلى مثل هذه الوصية. لابد للمؤمن أن يكون منظما في حياته. حالة الفوضى، حالة العبثية لا تأتي بنتائج طيبة، بل بالعكس. لذلك يوصي الإمام سلام الله عليه محبيه بتنظيم أوقاتهم، يقول اجتهدوا أن يكون زمانكم 4 ساعات. الساعة هنا مو المقصود بها 60 دقيقة، لا، يعني 4 أجزاء. اجتهدوا أن يكون زمانكم 4 ساعات، ساعة لله لمناجاته، وساعة لأمر المعاش، وساعة لمعاشرة الإخوان الثقات، وساعة تخلون فيها للذاتكم في غير محرم. شوف هذا تنظيم الوقت. هناك ساعة يخلو فيها هذا الإنسان، يذكر الله عز وجل، يناجي الله عز وجل، يسأل الله التوبة، يسأل الله العفو. ساعة مهمة جدا. هناك ساعة يحتاج فيها هذا الإنسان إلى المعاش لكي لا يكون كلا على غيره. هناك ساعة يحتاج فيها هذا الإنسان أن يخلو ويجتمع فيها بإخوانه المؤمنين الثقات الذين يعرفونه معايبه، الذين يخلصون له في النصح والإرشاد. يحتاج إلى هذه الساعة. أيضا يحتاج المؤمن إلى مثل هذه الساعة ليقوي العلائق بينه وبين إخوته، إخواني المؤمنين. وأما الساعة الرابعة فيخلو فيها هذا الإنسان للملذة لكن في غير محرم. شوف توصية بتنظيم الوقت. هذه بعض وصايا الإمام، والوقت لا يسع لأكثر، وإن كانت الوصايا كثيرة جداً.
لا بأس بهذه الوصية، وصية جيد جدا قيمة. يقول أكثروا من الصلاة على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد يقول والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في آناء الليل والنهار. أي توصية الإمام الرضا سلام الله عليه الإكثار من الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، وأيضا الإكثار من الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في آناء الليل والنهار. يوصي بها الإمام. الإمام يوصي كثيرا بمسألة العلائق بين المؤمنين. ليت هنالك متسع من الوقت لوقفنا بالتفصيل على وصية الإمام سلام الله عليه لعبد العظيم الحسني سلام الله عليه، وهي من أروع الوصايا، من أروع الوصايا وأبلغها. يا عبد العظيم أبلغ عني أوليائي السلام وقل لهم ألا يجعلوا للشيطان على أنفسهم سبيلا. يعرفوا خطوات الشيطان، وسائل الشيطان، أساليب الشيطان، شياطين الإنس والجن، حتى يحصنوا أنفسهم. ومرهم بالصدق في الحديث وأداء الأمانة، ومرهم بالسكوت وترك الجدال فيما لا يعنيهم، وإقبال بعضهم على بعض والمزاورة، فإن ذلك قربة إليه. تقرب المؤمن بزيارة أخيه المؤمن إلى الإمام الرضا سلام الله عليه. ولا يشغلوا أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضا، فإني آليت على نفسي أنه من فعل ذلك وأسخط وليا من أوليائي دعوت الله يعذبه في الدنيا أشد العذاب وكان في الآخرة من الخاسرين. والعياذ بالله، نستجير بالله من هكذا فعل. يقول وعرفهم أن الله قد غفر لمحسنهم وتجاوز عن مسيئهم إلا من أشرك بي أو آذى وليا من أوليائي أو أضمر له سوءا فإن الله لا يغفر له حتى يرجع عنه، فإن رجع وإلا نزع روح الإيمان عن قلبه وخرج عن ولايتي ولم يكن له نصيبا في ولايتنا وأعوذ بالله من ذلك. إمام يتعود من هكذا حالة. إذن هذه بعض وصايا الإمام سلام الله عليه، وهي وصايا قيمة جدا تستحق كما ذكرت أن تكتب بماء الذهب. كان يوصي بها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام شيعته، محبيه، مواليه، وهذا ما ينبغي ويجب علينا أن نلتفت إليه. لا أن أأتي إلى الإمام فقط أطالب الإمام بتحقيق ما أريد، علي أن أسأل نفسي ماذا يريد الإمام أيضا مني. إذا حققت ماذا يريد الإمام مني حتما ينفتح باب استجابة دعائك وتوسلك في ساحة الإمام المعصوم، هذه الساحة العامرة بالرحمة الإلهية الكبرى. زيارة الإمام الرضا سلام الله عليه ندبت إليها النصوص الشريفة. الإمام الرضا يوصي من زارني على بعد، هاي البعد المسافة، إذا جاء هذا المؤمن إلى الإمام سلام الله عليه كنت شفيعه يوم القيامة. تفتح أبواب الجنان هذه الزيارة، تخفف من سكرات، من وطأة سكرات الموت على المؤمن زيارة الإمام الرضا، ترفع الوحش عن قبر المؤمن، تؤنس المؤمن في قبره. الله أكبر، هذه الزيارة لها آثار عظيمة جدا. الإمام سلام الله عليه كما هو معلوم عندكم أشخص به من المدينة المنورة إلى مر، وجرى ما جرى على الإمام سنة 200 للهجرة، وقيل 201، أخرج الإمام من المدينة إلى مر. السيد بن طاووس ينفرد بذكر هذه القضية، يقول الإمام في طريقه إلى مر دخل أرض قم ولم أجد في مصدر ماء من أشار إلى ذلك إلا فقط وفقط سيد بن طاووس، ولا أعلم على ماذا استند. ويذكر تفاصيل دخول الإمام سلام الله عليه إلى أرض قم، حيث خرج الناس لاستقبال الإمام عليه السلام، كل منهم يطلب من الإمام أن يشرفه في داره، فصاح الإمام كما صاح جده النبي صلى الله عليه وآله من قبل: دعوا الناقة فإنها مأمورة. فمشت الناقة كما يقول السيد بن طاووس حتى وقفت على دار عجوز، دار متواضعة لعجوز فقيرة، فنزل الإمام طيفا عندها، بات عندها ليلة كاملة. هذه العجوز بما تتميز؟ بأموالها؟ لا والله، وإنما تتميز بشدة حبها، محبتها للنبي وأهل بيته، شدة الولاء. نزل عندها ضيفا، وفي اليوم التالي واصل الإمام المسير، وأخذ بأبي هو وأمي إلى أمر. بقي فقط 3 سنوات، بقي الإمام عليه السلام 3 سنوات، يعني من سنة 200 إلى سنة 203 للهجرة. بعد ذلك دس المأمون إليه سما قاتلا وضعه في عنب، وفي رواية وضعه في رمان، وفي رواية ثالثة وضعه في عنب ورمان، وأمر الإمام أن يأكل من ذلك العنب أو الرمان. الله أكبر. تدري بعض الروايات تقول الإمام فقط وفقط أكل من العنب 3 حبات مو أكثر، وطرح العنقود من يده. صاحبه المأمون: يا ابن رسول الله، كل أكثر إلى أين يا ابن؟ قام الإمام سلام قال: إلى أين؟ قال: إلى حيث وجهتني. ويا سبحان الله، ما لا أعلم مدى شدة فتك هذا السم وشدة حرارة هذا السم، لأن عادة إذا تقرؤون في سيرة الأولياء المعصومين، إذا المعصوم أكل الطعام المسموم يبقى مدة أسابيع، والبعض يبقى مدة أشهر. الإمام الحسن 40 يوم يعاني من حرارة السم، لكن الإمام الرضا على أقصى تقدير 3 أيام فقط، وإلا بعض الروايات تقول لا، في نفس اليوم فارق الإمام الحياة، لأن ذلك السم كان سما فتاكا. نعم. يقول أبو الصلت الهروي: أمرني سيدي وبولاي أن أبقى على الباب أنتظر خروجه، وقال لي: يا أبا الصلت، إذا خرجت ورأيتني مغطى الرأس فلا تكلمني. يعني إذا رأيتني وضعت الرداء على عمامتي فلا تكلمني، فهي العلامة أنني قد أكلت السم، قد دس إلي السم. يقول أبو الصلت: وقفت أنتظر خروج الإمام عليه السلام، بين أنا كذلك وإذا بالإمام قد خرج وهو مغطى الرأس، فلم أكلمه. يقول: ثم قال لي: يا أبا الصلت، هلم بنا إلى الدار. يقول: شفت الإمام بحالة غير طبيعية. يقول: رأيت الإمام يمشي خطوات ثم يجلس على الأرض ثم ينهض مرة أخرى ويده على خاصرته. يقول أحد العلماء، استمعت إلى هذه الكلمة منه، يقول: وضع الإمام يده على الجدار واليد الأخرى على خاصرته ونادى: وفاطمة، يقول: ثم أقبل نحو الدار، قال: يا أبا الصيالت، أغلق الأبواب والشبابي، غلق الباب واطرح الفراش في وسط الدار. يقول أبو الصلت: طرحت له الفراش، أخذ الإمام يتقلب على فراشه يمينا وشمالا. وفي رواية أخرى يقول أبو الصلت:
رأيته تارة يقوم وأخرى يجلس على الأرض. يقول في مدة قصيرة أحصيت له 50 مرة يقوم تارة ويجلس أخرى. ثم طرح نفسه على الفراش. يقول بين أنا كذلك وإذا بصبي بغلام أشبه الناس بالرضا. قلت يا هذا كيف دخلت والباب مغلق؟ قال يا أبا الصلت إن الذي جاء بي من المدينة هو الذي أدخلني الدار والباب مغلق. يقول قلت له من أنت؟ قال يا أبا الصلت أنا حجة الله عليك، أنا محمد بن علي الجواد. يقول رأيت الإمام الرضا تهلل وجهه لما رأى ولده. قال إلي إلي احتضنا. ناجاه ساعة لم أفهم من مناجاتي شيئا. يقول سمعته يناجيه لكن لم أفهم شيئا. يقول حتى عرق جبين الإمام. يا الله هذه ساعة صعبة، يا لها من ساعة مرت على الإيمان وأهل الإيمان، يا لها من ساعة مرت على إمامنا أبي جعفر الجواد، حيث كان عنده ينظر إلى أبيه في تلك الساعة. عرق جبين الإمام، مد يديه ورجليه وأطبق فاه وفاضت روحه المقدسة. أي رحم الله يا من نادى وإماما وسيدا. واصبح الطوس بزلازل والخلق كلها بعويل لاجل ابو محمد تزلزل. يا خلق عرش الجليل. قام امامنا الجواد لتغسيله وتكفينه، غسله حنطه كفنه صلى عليه. شبل يغسله تتصارخ عياله، شاله ونزله فوق الترباله. تتحمل هذا البيت ولا بس حسين ما حد غسله وشاله. ثلاثة أيام ظل مطروح بالوادي. شفنا اليموت يجي دفايان يحفر القبر ويفصل أجفان. ما شفنا اليموت يظل عريان وتلعب عليه الخيل ميدان. أقول سيدي ومولاي يا أبا جعفر، سيدي ومولاي، أنت نظرت إلى أبيك في تلك الساعة التي فارق فيها الحياة، فهل رأيت ضربة سيف على بدنه أو طعنة رمح في بدنه؟ يا الله قل ساعد الله قلب تلك الأخت التي وقفت على أخيها. ترى فقط العقيلة زينب هي التي شاهدت ذلك المنظر المأساوي الذي تفطرت له السماوات. الله أكبر. لله صبرك يا زينب، لله درك يا زينب، شلون تبقى على قيد الحياة بعد هذا المنظر؟ نعم انحدرت إلى جسد أخيها، وقفت على ذلك الجسد. الله أكبر، الله أكبر. الله يرحم هذا الشاعر، تغمده الله بواسع رحمته، حشره الله مع الحسين وأصحاب الحسين. يصور حالة العقيلة لما وقفت على ذلك التل وهي تخاطب أخا الحسين، وقفت على التل الحزينة بقلب مفتوت وشبكت على الراس بعشرها وصاحت بصوت يا حسين دنهاب وصلت العدوها لبيوت، الحق علينا يا عضيدي فرهدونا، نادى بلسان الحال عنا وصعد انفاس يا مخدرت حيدر ابونا صعب المراس، كثر العتب شي فيد في جثتن بلا راس، ردي الخدرج يا حزينة لا تضيعين، الله أكبر، ردي الخيمة قالت الخيمة حرقوها، سلي حريمي قالت حريمك سبوها، باري سكينة قالت سكينة ضربوها، وزين العباد من المرايض زايد ونينة، انحدرت بأبيه وأمي أبيات الدعاء حتى وصلت إلى جسده، كيف رأت أخاها؟ يا الله، أخذت تقلب في جراحات أخيها، يقول قعدت يم أبو اليمة قلب جروح لبصدرة، ولن تشوف المثلث يا الله خارج من خرز ظهره، صاحت صوت يا يما يا يما تعالي بعجل يا زهرة، تعالي يا محزلية تعالي، كربلا اش سوت بحالي، اني لاني غريب بغير والي، وراس حسين يشيلون اقبالي، كأنما سمعت صوت وين هم أصحاب الحوائج، ويلي تقل أنا يمكم يا يما مو بعيدة مو بعيدة، أنا شفت حسين من عزة ثلاثة أيام ساكن البعيدة، نوبا هض ودور خنصريدة، يا يا ونوبا أض ودور يا 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 فعضيدة، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، يا الله مرحومة هذه العبرات، يا الله يا الله يا الله يا الله، يا من لا يقال لغيره يا الله، نسألك اللهم وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، اجعلنا اللهم من أنصاره وأودائه. والمجاهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا سقيما إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى جميع المؤمنين والمؤمنات، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بتعجيل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان. اللهم ادفع كل سوء وبلاء، ادفع هذا الوباء عن البلاد والعباد، وادفع كل سوء وبلاء عن جميع المؤمنين والمؤمنات أينما كانوا، في مشارق الأرض أو مغاربها. اللهم إنا نحب عمل محمد وآل محمد، فأشركنا في عمله. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد، فاحشرنا معهم ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. إلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، لا سيما إلى أرواح موتى المؤسسين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع